وهو حجة قاطعة ولا يعتبر اتفاق من سيوجد. يعني العلماء اتفقوا، قدرنا أن في الأمة 100 مجتهد جمعهم ولي الأمر وقال ابحثوا هذه المسألة، فصدروا عن قول واحد، ما يقول نصبر. والله في مجموعة من طلاب العلم عليهم علامات النبوغ، ننتظر حتى يكبروا ونشوفهم يخالفون ولا يوافقون. لا، العبرة بمن توافرت فيه شروط الإجماع في الحال، أما من سيوجد هذا معدوم لا حكم له ولا يعول عليه. وكم من طالب علم ظهرت عليه علامات النبوغ المبكر وسلك الجادة ومسك الطريق وحصل له ما حصل من علم، ثم بعد ذلك ترك، فالانتظار ما هو بارد على كل حال. ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا مقلد. المقلد نقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يسمى عالم وليس من أهل العلم المقلد. والمقلد سيأتي في حده أنه الذي يأخذ قول الغير من غير نظر في دليله، يأخذ قول العالم من غير نظر في دليله، فهذا ناقل هذا وليس بعالم، فهذا لا يعتبر قوله. ولا مقلد ولا أصولي، يعني لا علم له إلا بالأصول، سواء كانت أصول الفقه أو أصول الدين، والمقصود فقط من غير علم بالأحكام الشرعية بدلائلها من الكتاب والسنة. ولا فروعي أيضا، يعني لا عناية له إلا بالفروع من غير نظر في الأصول وفي الأدلة وكيف يتعامل مع هذه الأدلة. يعني شخص متخصص في الفقه، ولا عناية له ولا دراية بما تثبت به مسائل فقهية، لأنه مع الأسف مع هذا التخصص الذي نعيشه وجد الفصل بين العلوم. تجد طالب علم متخصص في القرآن لا دراية له ولا علم له بالفقه والأصول ولا بالسنة وعلومها وما أشبه ذلك، فمثل هذا ليس بمجتهد ولن يصل إلى اجتهاد في يوم من الأيام. وبعضهم يتخصص في السنة ويوغل فيها في متونها وأسانيدها، لكن ليس له خبرة ولا دربة في التعامل مع هذه النصوص، لا يعرف الخاص من العام ولا المطلق من المقيد، ولا يفرق بين كذا ولا كذا، ولا الظاهر والمجمل والمبين، ناسخ والمنسوخ، ما يعرف شيء. مثل هذا لا عبرة به. وقل مثل هذا في الذي يحفظ مسائل الأحكام وهو لا يعرف كيف يستدل لها، وإن استدل لها فبدليل قد لا يثبت. وهذه من آفات التخصصات التي يعيشها طلاب العلم. جاءني طالب معه رسالة دكتوراه في الفقه منتهي من المسائل ومرجح جاهز، يقول كيف أخرج الأحاديث؟ ما بعد خرج الأحاديث، مرجح وجاهز. هذا الشخص الذي ما خرج الأحاديث هو يعرف هذه الأحاديث هل صحيحة ولا ضعيفة ولا حسنة ولا، لأن معرفة الصحيح من الضعيف مرحلة متأخرة عن مرحلة التخريج. فعندنا البحث عن الدليل ثم تخريج هذا الدليل ثم النظر في ثبوته وعدم ثبوته والترجيح بعد ذلك ينبني على ثبوته. فكيف تكون المسألة الرسالة والكتاب جاهز، جاهز مطبوع الكتاب، طابع الكتاب، مخلل للتخريج كل حديث سطرين ثلاثة، تاركن هذا مثل هذا يعول عليه في مسائل الإجماع والخلاف؟ أبدا، هذا لا عبرة به. يأتي حد المجتهد وما يطلب له، وأن المسألة ليست مستحيلة، لكن إلى هذا الحد من الجهل ما يقبل. يعني مسألة العلم له أبواب، لا بد أن يؤتى من أبوابه، لا بد أن يؤتى من أبوابه. قد يقولون من باب التشجيع على أمر من الأمور يتجاوزون في بعض الألفاظ، فيقول القائل مثلا: أنا من 30 سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه. كتاب سيبويه معروف أنه في العربية، ليس بكتاب فقه ولا فتوى ولا حديث ولا، لكنه يريد أن يبين للطالب أنه بمعرفته كتاب سيبويه عرف الكتاب والسنة لأنهما بلغة العرب، مع أنه لا يكفي، بل لابد من العلوم الأخرى التي تعين على فهم الكتاب والسنة، أو فروعي أو نحوي، أو نحوي. النحو مهما بلغ في معرفة النحو فإنه لا يعتد به في الأحكام الشرعية. وقل مثل هذا: لا طبيب ولا مهندس ولا، هؤلاء لا يعتد به. قد تكون المسألة لها أكثر من جانب، لها أكثر من جانب. قد تكون المسألة معتمدة على نص من الكتاب، والكتاب مما تتباين فيه وجهات نظر النحاة مثلا، تتباين فيه وجهات نظر النحاة، نحتاج إلى النحاة في هذا الباب، لكن لا يكون قولهم فصل، إنما يستفيد منهم أهل العلم المجتهدين، مع أنه في المفترض في العالم المجتهد أنه لا يخفى عليه مثل هذا، لكن قد لا يسعفه الوقت للاجتهاد من كل وجه، فيحتاج أن يستعين بأهل الخبرة، كما يستعين القاضي بالمهندس وبالطبيب أحيانا، يستفاد من أرباب العلوم الأخرى في باب الأحكام الشرعية. ولا كافر متأول، لأن الكافر الأصلي ليس من هذه الأمة، وإن دخل في أمة الدعوة لكنه لا يدخل في الأمة الإجابة، فيخرج من قيود الحد. كافر متأول يعني بدعته مكفرة، مثل هذا لا يدخل، لا يدخل مثل هذا. بعض العلماء أطلق الكفر بإزاء بعض البدع، الجهمية كفرهم 500 عالم، القول بخلق القرآن كفر، نفي الرؤية أطلق فيه الكفر، وهكذا. فهل نقول أن من اعتقد القول بخلق القرآن أو نفي الرؤية لا يعتد به في الاجتهاد ولا الخلاف؟ سيما وأنه قد يتبنى من بعض الجهات، من بعض الدول، فإذا ولي الأمر تبنى هذا القول مثلا متأول، والعلماء عنده متأولون وفهم النصوص على غير وجهها، ووجد فيهم ومن بينهم من يعتقد هذا القول وهو أهل للنظر في المسائل الأخرى، على كلامه متكافر متأول لا قيمة له، كافر متأول، يعني مثل ما يقال في روايته يقال في رأيه، مثل ما يقال في روايته يقال في رأيه. ولا فاسق، فاسق لا يعتد به. والفاسق الذي يصر على الذنب مرتكب كبيرة هذا فاسق، لا يقبل خبره، بل يتبين فيه ويتوقف فيه جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكن المسألة مفترضة في العلماء، يعني الاتفاق اتفاق أهل العلم. فهل الفاسق من أهل العلم؟ هل الذي يرتكب كبيرة يقال إنه من أهل العلم؟ والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن أوصاف أهل العلم الخشية. فالفاسق لا يدخل في هذا، والفاسق لا يوصف بالعلم بل هو جاهل، وإن عرف من الأحكام ما عرف هو جاهل. إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة. فالذي يعمل السوء جاهل، ولا يعني هذا أنه لا يعرف الحكم، يعرف الحكم، يعرف أن الزنا حرام ويزني، يعرف أن الشرب حرام ويسرق، يعرف أن السرقة حرام ويسرق، ومع ذلك إذا تاب تاب الله عليه، والله جل وعلا حصر التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. فكل من عصى الله فهو جاهل، وعلى هذا الفاسق جاهل ليس بعالم، شاء ما به، وإن سماه الناس عالم. فالذي يحمله الفساق ليس بعلم، ولا يختص بالصحابة، الإجماع لا يختص بالصحابة، بل اتفاق من بعدهم من عصور الأمة معتبر، فلا يختص الإجماع بالصحابة. وإن قال الإمام أحمد أن اتفاق غير الصحابة لا يمكن ضبطه، لأن الناس تفرقوا في الأمصار، عالم بالهند وعالم بالأندلس، والمسألة مفترضة قبل وسائل الاتصال التي بالإمكان، وأنت في قعر بيتك تعرف أقوال من المشرق والمغرب، ومع ذلك يصعب الوقوف على قول جميع المجتهدين. لكنه لا يستحيل، يعني لا يستحيل الوقوف على قول جميع المجتهدين، إنما فيه عسر. رواية عن الإمام أحمد أن الإجماع خاص بالصحابة، أما من بعدهم فلا يتصور إجماع، وهو في الحقيقة متصور وإن كان فيه عسر. ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة. عرفنا أن الإجماع اتفاق الكل، لا قول الأكثر كما يقول الطبري، والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة، لأن تعريف الإجماع ينطبق عليه اتفاق مجتهدي العصر، وهذا التابعي المجتهد وجد في عصر الصحابة، إذن قوله معتبر معهم. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، لأنهم ليسوا جميع المجتهدين، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، لأن الإجماع الملزم الحجة اتفاق جميع المجتهدين، مجتهدي الأمة، وأهل المدينة ليسوا جميع مجتهدي الأمة. وإجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة له شأن عند الإمام مالك، عند الإمام مالك، ولا شك أن اتفاقهم على حكم، لا سيما إذا كانوا مما توارثوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا له شأن، ويقوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما رأيهم مما للرأي فيه مجال فهم كغيرهم. الإمام أحمد استدل بعمل أهل مكة، الإمام مالك رحمه الله كثيرا ما يستدل بعمل أهل المدينة، الإمام أحمد احتج واستدل بعمل أهل مكة. فلما سئل عن الختمة في الصلاة قال كان أهل مكة يفعلونه، فهل في عمل أهل مكة حجة؟ يعني إذا كانت المدينة التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الأحكام إنما شرعت في المدينة، والأحكام المحكمة في المدينة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام بين حضورهم، والصحابة متوافرون وأولادهم فيها، إذا كان إجماعهم واتفاقهم لا يعتد به، فكيف نعتد بإجماع أهل مكة؟ مع أن الإمام أحمد لم ينقل في هذا الاتفاق، قال كانوا يفعلونه، كان أهل مكة يفعلونه، ولا حجة في مثل هذا ولا مستمسك. فيه أقوال غريبة جدا ينسبها الإمام مالك لأهل العلم في بلده، ويريد بذلك المدينة، مثل صيام الست. يقول ما رأينا أحدا من أهل العلم والفضل يصوم، والعهد قريب بعهد النبوة والصحابة، فهل نقول أنه ما داموا ما كانوا يفعلونها لا نعتد بهذا ولا نحتج به، مع أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بما لا مراء فيه الحث على صيام الست. الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال إلى آخره. فهل نقول ما دام أهل مكة ما كان المدينة ما يفعلونها لا بد وأن يوجد ما يقاوم هذا الخبر من ناسخ ونحوه، أو نقول العبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وأهل المدينة وأهل الفضل منهم ليسوا جميع المجتهدين ليكون اتفاقهم حجة ملزمة، وإذا وجد الخلاف فالعبرة بما يؤيده الدليل، وهذا الأصل. وقول المجتهد التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد الصحابي ليس بإجماع. قول الخلفاء الراشدين، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الخلفاء وأغرى بسنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، اقتدوا بالذين من بعد، قولهم قول واحد منهم احتج به إذا لم يخالف، لأن أمرنا بالابتداء بهم والعمل بسنتهم، أما إذا خولفوا فلا حجة في قولهم. قد يقول قائل أن الصحابي إذا لم يخالف جم من العلم يرون أن قوله حجة، وإذا خولف لم يعتد بقوله، لأن قبول قوله ليس بأولى من قبول قول غيره. فهل الخلفاء الراشدون مثل غيرهم؟ إن وفقوا أخذ بقولهم، وإن لم يوافقوا ترك. لا، نقول قول الخلفاء الراشدين له قوة وله مزية، كما صنع عمر رضي الله عنه بصلاة التراويح، صنع عثمان في الأذان الأول يوم الجمعة، وهكذا. ولو كان من غير عثمان لقلنا بدعة، لقلنا بدعة، لكن الذي سنه عثمان رضي الله تعالى عنه لما رأى الحاجة داعية إليه، وهو من الخلفاء الذين أمرنا بالابتداء بهم. وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، فلا قول الأربعة ولا قول الصحابة ولا قول أهل المدينة ولا كل ليس بإجماع، لأن الإجماع الملزم الحجة هو قول جميع المجتهدين، ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم. يعني لو اتفق أهل البيت، أهل بيت النبوة، اتفقوا على أمر من الأمور وخالفهم واحد من علماء الأمة المجتهدين، ما صار إجماع، لم يعتد بإجماعهم. والمراد بأهل البيت الذين هم على الجادة، الذين هم على الجادة، هو أوائلهم لا شك أنهم على الجادة، ثم دخلهم مثل ما دخل غيرهم من المخالفات، ثم في النهاية وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع الكبرى، أعني متأخريهم، فلا اعتدوا بقولهم وحدهم. أهل البيت الذين تنقل أقوالهم في الكتب المنتسبون لأهل البيت، تقرؤون في نيل الأوطار وفي سبل السلام قال الهادي والناصر والقاسم وفلان وفلان والعترة، تنقل أقوالهم، هل يعتد بها أو لا يعتد بها؟ لو اعترضنا أن هؤلاء كلهم في جهة ولا إما الأربعة وأتباعهم في جهة، يعتد بأقوالهم ولا ما يعتد؟ نعم، هؤلاء تنقل أقوالهم وهم زيدية، هم معروف مذهب الزيدية، يعني عندهم بدع كبيرة، في بعض الأبواب معتزلة وفي بعض الأبواب عندهم مخالفات كبيرة، يعني في مسائل الصفات ومسائل القضاء والقدر معتزلة. فنص جمع من أهل العلم على عدم الاعتداد بالزيدية فضلا عن الرافضة الإمامية لا يعتد بهم، ويمكن أن ننقل الاتفاق بدونهم. الظاهرية هل يعتد بقولهم أو لا يعتد؟ المسألة خلافية، المسألة خلافية. النووي رحمه الله يقول ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، والنووي كثيرا ما ينقل الإجماع ينقل قول داود المخالف، فلا يعتد به. لماذا؟ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد فلا يعتد به. إذا وجد العلماء كلهم في جهة والظاهرية في جهة لا تلتفت إليهم على هذا. ومنهم من يرى أن الظاهرية من أهل العلم ومن أهل النظر ومن أهل الاجتهاد وأهل النصوص، وعنايتهم بالنصوص ظاهرة، كتبهم مملوءة محشوة بالاستدلال من الكتاب والسنة، فيعتد بهم. لماذا يعتد بهم؟ والقول الوسط في هذه المسألة أنه إذا كان عمدة المسألة نص من الكتاب والسنة يعتد به، لأنهم يعتنون بالنصوص يهتمون بها ويعظمونها. أما إذا كانت العمدة في المسألة اجتهاد ونظر وأقيسة فلا عبرة بقولهم. ولا يشترط عدد التواتر، يعني لو كان عدد المجتهدين مجتهدي الأمة 10 أو 20 أو 30 ما يبلغون حد التواتر واتفقوا على حكم هذه المسألة صار اتفاقهم إجماعا ولو لم يبلغوا حد التواتر. ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، ولا يعتبر الإجماع انقراض العصر. لماذا؟ لأننا إذا انتظرنا الانقراض وجد مجتهدون جدد، ثم يلزم على ذلك التسلسل، يلزم على ذلك التسلسل، ثم بعد ذلك ننتظر هؤلاء المجتهدين الجدد ثم يأتينا غيرهم وهكذا، فلا يصفو لنا عصر ولا يسلم لنا عصر. ولا إجماع إلا عن مستند، يعني لا بد للإجماع من مستند يستند إليه من كتاب أو سنة. إذن كيف نحتاج إلى أن نقول دليل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع؟ يكفينا الكتاب والسنة، لا داعي لذكر الإجماع. نقول لا، ذكر الإجماع يعطي الحكم قوة، يعني مثل ما تقدم الكتاب والسنة تحتمل النسخ والتأويل تعارض، وإذا وجد إجماع عرفنا أنه لا نسخ ولا تأويل ولا تعارض ولا مخالف يستدل بدليل. ولا إجماع إلا عن مستند، ويثبت الإجماع بنقل الواحد، يثبت الإجماع بنقل الواحد، يعني إذا عرف أنه من أهل التحري والضبط ونقل عن جميع مجتهد الأمة أنهم قالوا كذا والمسألة مسألة خبر، كما يقبل نقله الحديث يقبل نقله الإجماع إذا كان ثقة ضابطا. ومنكر الإجماع الظني لا يكفر، منكر الإجماع الظني لا يكفر بخلاف منكر الإجماع القطعي، بخلاف منكر الإجماع القطعي. هذا النص الرابع.
الأصل الرابع القياس، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع، ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه حكمه.
والقياس
ما عند الاجتهاد.
والقياس جلي وخفي، الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، ويجوز التعبد بالقياس عقلا. ما فيه؟
ما عند.
والقياس جلي وخفي، الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، ويجوز التعبد بالقياس عقلا.
والقياس جلي وخفي، والجلي ما قطع به بنفي الفارق، ويجوز التعبد بالقياس عقلا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الرابع من الأصول التي تستمد منها الأحكام: القياس. القياس وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. قياس في اللغة التقدير، تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته، وقاس الطبيب الجرح بالمسبار إذا قدره فيه. والقياس في الاصطلاح حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهم، لا بد من وجود فرع يقاس، وأصل يقاس عليه، وحكم يعدى من الأصل إلى الفرع للعلة التي تجمع بينهما ويشتركان فيها. فلو قال قائل: النبيذ لا نجد دليل يحرمه، لا نجد دليل يحرمه، نقول: يحرم قياسا على الخمر في الحكم وهو التحريم للعلة الجامعة بينهما، وهي تغطية العقل. تغطية العقل. والمسائل التي أثبتها أهل العلم بالقياس كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس، استعمل القياس. الذي جاءه الولد الأسود وهو أبيض استنكره وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: ابنك لعله نزعه عرق. فاستعمل القياس عليه الصلاة والسلام، استعمل القياس. والأحكام الشرعية معللة صادرة عن حكمة وهي معللة. فإذا وجدت هذه العلة في حكم غير منصوص في مسألة غير منصوص على حكمها، فالشرع لا يفرق بين المتماثلات، كما أنه لا يجمع بين المختلفات. والقول بالقياس والعمل به قول كل من يعتد بقوله من أهل العلم، وكلهم استعملوه من الصحابة فيمن دونهم، وأنكره الظاهرية، وجاء عن بعض العلماء ذم القياس، وقالوا أول من قاس إبليس. لكن القياس المذموم الذي تعارض به النصوص، لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص. واستعملت الأقيسة في إبطال الحق وإحقاق الباطل كالحيل، فجاء ذم القياس كذم الحيل عند أهل العلم، يعني جاء ذم الحيل وجاء العمل بها. فالحيل التي يتوصل بها إلى ارتكاب ما حرمه الله جل وعلا هذه مذمومة، وهي عمل اليهود، لا تصنعوا أو لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، مع أن الحيل جاء تقريرها في الشرع، والمراد بها الحيل التي يتوصل بها إلى فعل الواجب أو إلى ترك المحرم، لا العكس، لا يتوصل بحيلة إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب. وجاء في الهجرة، متى يعذر الإنسان في ترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ إذا كان مستضعفا، لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، فالحيلة منصوص عليها إذا كانت يؤدى بها أو يتوصل بها إلى فعل واجب. طيب، أردت أن تخرج إلى الصلاة فمنعك أبوك، يمكن أن تتحايل عليه وتأخذ الشنطة، تقول بطلع أذاكر عند زميلي، وتروح للمسجد وتصلي. نقول هذه حيلة ممنوعة ولا مطلوبة؟ مطلوبة، لأنك تتوصل بها إلى فعل واجب. وقل مثل هذا للتنصل عن ارتكاب محرم، ونظير ذلك ما جاء عن أهل العلم من سلف هذه الأمة من ذم للقياس، القياس الذي تدفع به النصوص أو يرتكب به ما حرم الله. يقيسون بعض الأمور، وحصل من بعضهم بعض الأقيسة التي لا تجوز، أول من قاس إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو حمل فرع على أصل، يعني الأصل منصوص عليه، منصوص عليه بالدليل، منصوص عليه بالدليل في حكم لجامع بينهما. أصل البر أصل في باب الربا، يقاس عليه الرز مثلا، فلا يباع الرز بالرز متفاضلا مع التأجيل أو دونه، لا بد أن يكون مثلا من مثل يدا بيد، قياسا على البر في الحكم وهو جريان الربا، للجامع بينهما وهو الكيل والادخار، الكيل والادخار مع الطعم. المقصود أنه يوجد مسائل كثيرة جدا غير منصوص عليها، لو بحث فيها بألفاظها ما وجد منصوص عليها في الشرع، لكن وجد التنصيص على نظائرها، التنصيص على نظائرها والتنصيص على كل مسألة بعينها لا يمكن، لا يمكن. يعني النصوص يستصعب الإحاطة بها من قبل المتعلمين بل من قبل بعض المجتهدين، فكيف لو نص على كل مسألة بعينها؟ يعني هذا نظير ما جاء في قول الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، علمه إيش؟ يعني لو طلع لنا آدم يعرف هذا لأنه مما علمه، يعرف هذا لأنه مما علمه، يعرف هذا لأنه مما علمه، أو علم أصول الأشياء، نعم علم أصول الأشياء ومع ذلك البقية بالقياس، والقياس في اللغة معروف. ولذا يختلفون في مبدأ اللغات، في مبدأ اللغات، منهم من قال توقيفي بمعنى أن الله جل وعلا أوقف آدم على جميع ما يحتاج، ما يحتاج إليه ولده، توقيفي. ومنهم من قال توفيقي، يعني اجتهدوا فوفقوا. ومنهم من قال تلفيقي، تلفيقي يعني بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. ومنهم من قال بالتوقف، أربعة أقوال. وعلى هذا المسائل الجزئية لا يتصور أن ينص عليها بالنصوص، ينص عليها بذواتها، لا يتصور أن ينص عليها بذواتها. ومن عظمة هذه الشريعة أنها وجد فيها مثل هذا لأنها صالحة لكل زمان وكل مكان، لأن نص على أمور تناسب أهل الحجاز مثلا، فماذا عما يناسب أهل الشام والعراق؟ وهكذا ينص على ما يناسب الصدر الأول، ماذا عن ما يناسب الصدر الثاني؟ فالاجتهاد في الشريعة جعل لها هذه العظمة. وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع، يعني الأركان يمكن أخذها من الحد، حمل فرع على أصل في حكم لجامع. فأركانه أربعة: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، وحكم الأصل من الجواز أو الحرمة، والوصف الجامع بينهما، العلة والحكمة التي تجمع بينهما التي تقتضي إلحاق الفرع بالأصل في الحكم. ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا. التساوي في العلة من أجل أن يثبت لا للفرع الحكم. يعني الرز إذا قسناه على البر، العلة مساوية ولا غير مساوية؟ مساوية. لكن لو تأتي إلى شيء لا تتساوى فيه العلة، بمعنى أنه يمكن أن يكال لكن لا يدخر، يمكن أن يدخر لكنه ليس مما يكال، اللي يمكن أن يكال ويدخل لكن ليس مما يطعم، وهكذا لا تتساوى فيه العلة، فمثل هذا لا يقاس الفرع على الأصل ظنا، ولا يشترط أن يقطع بتساوي العلة بين الفرع والأصل، لأنه قد ينازع في إلحاق الرز بالبر. يعني لا يجمع الناس قطعا، القطع كون الناس يتفقون على أن العلة متساوية، نعم كون الناس يجمعون على أن علة الفرع هي نفسها علة الأصل، هذا يصير العلة قطعية، تساوي قطعي لكن ظنا. يعني إذا اعتبرها غالب الناس متساوية يكفي، لا يلزم القطع. وهذا في القياس غير الجلي، غير قياس الأولى. أما قياس الأولى فلا بد أن تكون العلة فيه أظهر وأجلى، مثل قياس الضرب على التأفيف بالنسبة للوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقالوا أحدنا والله ما نهيت عن الضرب، ما أعرف نص يحرم ضرب الوالدين. جميع العقلاء يتفقون على أن العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، لكن لو كان التنصيص على الضرب ما نص على التأفيف قلنا لا، العلة غير متساوية. وابن حزم لأنه لا يقول بالقياس ولا ينظر هذا النظر الدقيق الذي ينظره عامة أهل العلم، يقول لو لم يرد في شأن الوالدين إلا هذه الآية لقلنا بجواز الضرب بل بجواز القتل. يقول الآية ما فيها أكثر من التأفيف، فكيف نمنع الضرب؟ لكن النصوص الأخرى التي تأمر بالإحسان إليهم فضلا عن عدم إيصال الأذى إليهما، عرفنا أن الضرب والأذى كله بجميع أنواعه وأساليبه وطرقه ممنوع، لأن المطلوب الإحسان، ليس مجرد كف الأذى، مطلوب الإحسان وبالوالدين إحسانا. فمن هذا النص يأخذ تحريم الضرب والقتل، لا من قوله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نعم، كيف؟ قياس على إيش؟ لا، ما هو بقياس، هذا قياس ولا لا؟ يقول أنت ما أنت مأمور، لأن عدم الضرب إحسان، كف الأذى صدقة منك على نفسك، فهو إحسان، فهو داخل في الإحسان. وعلى كل حال هم اضطربوا في هذا الباب اضطراب كبير، تعرف ابن حزم في مسائل الاعتقاد ولج في القياس من أوسع أبوابه، وظل بسببه، وأتى بمسائل بعظائم الأمور بسبب القياس في الأصول، وجمد في الفروع، وليته عكس. أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه حكمه، مساواة الحكم الحكم. يعني إذا ثبتت العلة التي تجمع الأصل والفرع تعطيه نفس حكم الأصل. ما تقول والله الرز نقيسه على البر، البر يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلا، الرز ما دام ما ثبت فيه نص وفيه العلة، إذن لماذا لا نقول مكروه؟ لأنه ما نص على تحريمه، نكتفي بالكراهة. نقول لا، ما دام وجدت العلة فلا بد أن يتساوي في الحكم، ومساواة حكم حكم، والقياس جلي وخفي. القياس جلي وخفي، والجلي ما كانت أو ما قطع فيه بنفي الفارق، الضرب، والمراد بالفارق الذي يقتضي أن يكون أن تكون العلة فيه في الفرع أقل منها في الأصل لا أكثر. يعني الرز والبر العلة واحدة يقطع فيها بنفي الفارق. نعم، البنج مثلا مع الخمر يشتركان في علة وهي تغطية العقل، العلة مشتركة بينهم واحدة، وقد تكون في البنج أشد منها في الخمر، لكن يختلفان من وجه آخر، وهي ما يوجد في تغطية العقل بالنسبة للخمر مع وجود النشوة، وجود اعتداء، وجود ارتكاب محرمات أخرى ولو لم يكن في ذلك إلا النص. أما البنج فليس فيه نشوة ولا طرب ولا لذة، وإنما يطلب منه تغييب العقل لئلا يتألم الإنسان.